يعني بلد داخل الحدود. وهذه هدايه الثالثه، بلى اي بلى قد هداك الله، قد جاءتك ايات فاستكبرت بها، فاستجلدت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك ايات، قال المؤلف رحمه الله تبر سيدنا، لان ما سبق ليس خاصا بمن صلى الله عليه واله وسلم، حتى يقال ان الايات هي القران، ولكنه عام لجميع الامم الذين يرون العذاب يوم القيامه. فاذا كان من هذه الامه فالايات التي جاءت هي القران، واذا كان قوم موسى فالايات التوراة، إذا كان من قول عيسى فالآيات الإنجيل، وهلم جرا. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة المبينة لمدلولها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاء في نفوس الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل، ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وأنه لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل ما جاء في نصوص من السائر ما قدر على ذلك. وهذا آية، لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية. وقد استمر المتأخرون على تسميه الآيات المعجزات، وهذا فيه نظر، فإن المعجزات أعم من الآيات، إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر، قد تكون من الكاهن، وقد تكون من المشعوذ. لكن الآية تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نقول آيات الأنبياء بدل معجزات الأنبياء، لأن هذه أولا هي الموافقة لما جاء في القرآن، إن الله لم يسمي آيات الأنبياء معجزات. والثاني لأن تدخل ما جاء معجزا من غير الأنبياء، بلى قد جاءت العلامات التي تدل على أن الله تعالى حق، أي القرآن. قال وهو سبب الهداية، هو أي ما جاء في الرسل من الآيات سبب الهداية. ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع والبصر. أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهل منها، فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بلى قد جاءت آية فكذبت بها واستكبرت. كذبت بها باعتبار الأخبار، واستكبرت باعتبار الأحكام، الأوامر والنواهي. ففي جانب الخبر مكذب، وفي جانب الأمر والنهي إيش؟ مستكبر. ولهذا قد كذبت بها واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها، ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولكن ماذا بهم أن الدبس عن الإيمان بها؟ وكنت من الكافرين، كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار وقيام الحجة عليهم. ثم قال تعالى ويوم القيامة، ناخذ فوائد الآية الكريمة. من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لقول بلى قد جاءت. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة، ولو كان قدره حجة لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل. وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطل من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل. أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات، منها هذه الآية فلا قد جاء في آياتي لما قال لو أن الله هدانا لكنت من المتقين، ومنها قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا، إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له. أما من هذا النظر فإننا نقول لهذا المحتج بالقدر ما الذي أعلم أن الله قد كتب عليك أن تصير؟ هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع صيام؟ لا يمكن، إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المكتوم، كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تعلم إلا بعد وقوع المكتوم فتجعل فعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع المكتوم، لأن الحجة للفعل لا بد أن تكون سابقة عليك، لا بد أن تكون سابقة. أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر. ثانيا نقول إنك ظلمت نفسك اختيار النفس، قال الله تعالى وما ظلموا ولكن ظلموا أنفسهم، فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك في القدر. فما ظنك لو أن أحدا من الناس ظلمك في مالك أو عرضك وقال إن هذا قد هل تقبل حجة له؟ تقبل الجواب لا. لو أن أحد ضربه وأخذ ماله أو أساء إلى أهله قال هذا قدر الله لا أستطيع، فإنه لن يقبل من ظالمه. فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه بظلمه إياها؟ هذا عقل أو منافل منافل. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه السائل فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر. يريد أن يرفع عنه حتى السرقة، فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك، لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله، بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو سرق بقدر الله دون شرع الله. فكنا أول من رجع، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاء نحدا بهذا السبب أو انتصارا على ما احتج به هذا السبب. الوجه الثالث وهو الثاني النظر أن نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن يأتيه رزق مرادا من كل مكان، والثاني بلد خائف وجوع ومرض، فهل تذهب إلى الثاني وتحتج بقدر الله، أو إلى الأول وتقول إن الله أعطاني عقل ففضلت الأول؟ أيهما؟ الثاني. يقول إن الله أعطاني عقل ففضلت البلد الآمن، ولا يمكن أن يذهب إلى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره. لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون، لأنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على هذا البلد الأول. وبهذا تبين بطلان ما احتج بالقضاء على معصيته، حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مجرم. ويؤيد الوجه الأخير كل الأول الوجه الأخير، حيث اختار البلد الآمن الذي يأتيه بالقرى في كل مكان. طيب، ومن فوائد من الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيبوا بجزاء العدل، وذلك لأنهم كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، وهذا جزاء، لأن هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافيا عليهم ولا مقفوما عنه. الرسل جاءتهم بالأحكام والأخبار والترغيب والترهيب، فقد دخلوا على بصيرة، فيكون جزاؤهم عدلا لا تورا، لأنهم تعلموا ماذا يراقون به واستكبروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، والاستكبار عن أحكام الله بقوله وكنت من الكافرين ولا شك أن المكذب بالخبر كافر، سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر. لكن تكذيب خبر الأحاد اشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه رسول، أما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفر، لأنه يمكن أن يكون أنكره لعدم ثبوته عنده. لكن لو قال أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكن يقول هذا لا شك، حكم هذا الكفر ولا شك، لأن هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن رسول الله، بل بعد أن أقر هو بنفسه أن رسول الله. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل يقبل من كذب أخبار الأحاد؟ فيجب أن نفصل، نقول إن قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبل ولست بسلم، فهذا يجب إجماع كافر ما في شك ولا توقف. أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفر، لماذا؟ لاحتمال أن يكون تكذيب لعدم ثبوت الخبر عنده، وهي شبهة ترفع عنه الحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر من الهجر وإخراج الإنسان من الإسلام إلى نفاق الكفر. ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ضرب تحتاج إلى متعلق، لأن كل ضرب أو جاء مجهول فلا بد له من شيء لقبله، لأن الظرف والجر لا يمكن أن يكون عامله معنويا، لا بد أن يكون عامله لفظيا، بخلاف غيرهما فإنه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا، لكن الظرف لا يكون والجر لا يكون مبتدا، فلا بد له من عامل ايش لفظ. العامل اللفظ واما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول، وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي، واستثني كل ذلك له عمل كالباء ومنه والكاف ايضا، لا بد للجار من التعلق بفعل او معنى نحو مرتقي، واستثني كل ذلك له عمل كالباء ومنه والكاف ايضا ولعل. اقولها مره ثانيه، لا بد للجار من التعلق بفعله ومعناه نحو، واستثني كل ذلك له عمل كالباء ومنه والكاف ايضا ولعل. طيب اثنان حتى واحد ثلاثه اربعه الله يرزقكم حفظ ولا وفق من حفظ الجهل. أتنا مرات من به الشاعر يقول القصيدة خمسين بيتا أو أكثر ويرفع الناس قدحه، أما الشراب تمام. طيب إذن يوم القيامة قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين يوم هذه الظرف تقديرا متعلق، فأين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا، يعني وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة، ولكن قدم المعمول للأهمية لأن المهم التحدث عن هذا اليوم. وقوله تعالى ترى الذين الخطاب لكل من يصح خطابه، فيعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب إليه. والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون، والرؤية باللون هي رؤية بصرية لأن الألوان ترى ولا تعرف، يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواعه، كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسودا يوم القيامة، وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف، بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضا، بنسبة الجور له، بنسبة الظلم، بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة. طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضا فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله. قال السلام. طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، لأن التركيب المذكور في القرآن أبلغ في الإسلام، حيث جعل هذا الوصف أعني سواد قبورهم ومن جملة فإن الجملة الاسمية الثبوت والاستقرار بخلاف الفعلية فإن في التجدد والحدود. فترى الذين كذبوا على ترى نفس الإنسان وجهه مسود، لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسودة كذبوا على وجوه مسودة لم تحصل هذه الفائدة. إذن هذا التقييم الذي في الآية الكريمة يفيد معنى أكثر مما لو كان على التقييم الذي ذكرته لكم، لأن هذا التقييم القرآني يدل على أن هذا الاستدلال بوجودهم إيش ثابت مستقر، حيث جاء في الجملة الإسمية والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستقرار. وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس الاستفهام من المتقين. ويقول العلماء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للمتقين، كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للمتقين. أليس الله يعلم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على حكم الموتى؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس بجهنم المتكبرين؟ اشرح لكم الفرق والفتنة كانت كثيرة. فالاستفهام إذن في هذه الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين مثل المتكبرين؟ الجواب بلى، استفهام تقريب. أليس في جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، واسم أو اسم عربي على وزن العنجل في ذلك قولا. منهم من قال إنه اسم معرب وأصله في الفارسية جهنم فآل إلى جهنم، وقيل بل وزن عربي فوزن بعض زائدة مشتق أو الجمة وهي الظلمة، لأن النار والعياذ سوداء مظلمة. وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل أنها أصيلة لأنه فلان عرب. فإذا كان عرب وأيضا إذا حدثنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها، وإذا جعلنا أصله فارس أو حبشي أو ما شابه ذلك ولكنه عرب فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعربتها وأبدعتها في لسان تفسر المأوى. فالمثوى والمأوى بمعنى واحد، والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الإيمان، عن الإيمان وعن الأمان. كل متكبر والعياذ بالله فهو من أصحاب النار. قال المفسر بلى، هذا الجواب ايش؟ جواب أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالجواب بلى. وإذا جاءك من هذه الصيغة القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده فالجواب أليس الله بعزيز انتقام؟ أليس ذلك بقادر على حكم الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهب يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله. ويوم القيامة هو يوم قيام الساعة، وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبول في العالمين، ولأنه يقام فيه العدل، ولأن الأشهاد فيه، لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو تسمية القيامة. وفي وعاقبة الكاذبين على الله بقوله وجوههم مسودة، ومن فوائدها تحريم الكذب على الله. من أين يكون التحريم؟ من العقوق، تحريم استفاد من صيغة القبض، بل استفاد التحريم من صيغة النهي والقذف فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك. المهم أن وسائل العلم التحريم متعددة، ومن فوائد الآية الكريمة التحريم من الاتجاه إلى العلم، لأن بلا علم فقد بين تسليم ذلك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار وظلمة ليس في جهنم، ومن فوائدها أن الكاذبين على الله مقر لقوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لقوله للمتكبرين، تكبر عن الحق، تكبر على الخلق، ويدل لهذا التنوير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمض الناس. فقوله حق هذا تكبر على الحق، وأيهما أعظم؟ الأول التكبر عن الحق، لأن الثاني داخل فيه، فإن التكبر على الخلق تكبر عن الحق، إذ أن الحق يأمرك أن تكون متواضعا للحق وللخلق. وقال الكريم الذين تكبر أن عقوبة المتكبرين دخول النار، بل إذا كان التكبر تكبرا مطلقا فإن عقوبته السكنى في النار والخلود في النار، فإن والخلود في النار عقوبة السكنى في النار والخلود فيها أما تكبر مطلق تكبر فهذا لا يتحقق بالخلود في النار، لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يتحقق. والله أعلم. الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين كفروا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم ينصرون. لا تأتي قبلها بقي عليه فوائد. أخذناها؟ طيب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل، وهذا دعوة القرآن الكريم أنه إذا ذكر شيء ذكر مقابله، وهو من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلماء مثاني أي يثنى فيه المعاني، فإذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين، إذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين، وكذلك بالعكس. وذلك من أجل أن لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم ولم أنتم. هذا مثلا هل. وكذلك لا يأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم. هنا يقول الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول ينجي الله الذين من أي شيء؟ من عقاب الكافرين، فلا تكون وجوههم مسودة ولا تكون مثواهم جهنم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن يوم القيامة تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين. فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح، لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم، ليشمل نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غيرها. قال الذين اتقوا الشرك، والصواب أن يقال بهذا اتقوا الله، لأن التقوى عند الإطلاق إنما يراد بها تقوى الله عز وجل. وقد تذكر في غير الله، مثل: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا النار التي تحرق الكافرين، واشبه ذلك. لكن عند الاطلاق لا يراد بها الا تقوى الله عز وجل. بمفازتهم اي بمكان فوزهم من الجنه بان يجعلوا فيه. قال: بمكان فوزهم من الجنه بأن يجعلوا فيه. فأفادنا رحمه الله بهذا التفسير أن الباء بمعنى في، أي ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة. وفي تأتي بمعنى، والباء تأتي بمعنى في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني بالليل، اقرب يا أخي، لا تحجوننا دائما، اقرب. إذا حضر الدرس ما لحل مكان أبدا، قالوا: ها أنتم مقاعد. إذا حضر الدرس فلا مكان له، يجي الصوف المتقدم وصاحبه إذا جاء يجي مكان. قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا من نجاته، أنه لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم شيء يسوء، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة يقال: يا أهل جنة خلود فلا موت، ويقال: إن لكم أن تنعموا، وإن لكم أن تصحوا، وإن لكم أن تحيوا، يعني فلا تموتوا ولا تسقوا ولا تبأسوا، دائما هم في نعيم. ولهذا قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما سبق، لأن الحزن يكون على ما مر، والغم يكون في المستقبل. أما المستقبل فقال لا يمس المسلم، وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون على ما مضى لأنهم لم يفرطوا فيه، بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيه ما نجوا به من عذاب الله عز وجل. ثم قال الله خالق نحو في هذه الآية الكريمة فوائد، منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز، ومنها فضيلة التقوى وآثار وثمراتها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى، وبذلك يأتي نعيم، لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل، وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي. أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن يناله سوء في المستقبل فسوف يتم له النعيم. ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار، وأن الله تعالى دائما وأبدا هو الخالق. وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل. والخلق في الأصل بمعنى التقدير، ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسوية والإحكام والنظام. فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل لتقديره وتسويته وتنظيمه. وقول كل شيء قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه، ولكن هذا ليس بصواب، لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول، وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء. الاستثناء يحتاج في جملة يكون فيها المستثنى داخلا فيها دون الاستثناء، أما هنا فلا يمكن أن يكون داخلا فيها. لماذا؟ لأن الفاعل غير مخلوق، الخالق غير مخلوق، ولا يمكن أن يوجد مخلوق ويوجد بعده خالق مثلا حتى نقول إن جملة تحتاج إلى استثناء. قال وهو على كل شيء وكيل، وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل، قال متصرف فيه كيف يشاء. ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم، لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظا وتدبيرا، والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظا وتدبيرا. وهنا لا يقال كيف كان وكيلا ومن الذي وكله، نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحقاق، بل هو الذي تولى ذلك بنفسه. في هذه الآية فوائد، أولا عموم فضل الله عز وجل لكل شيء لقوله الله خالق كل شيء، ومنها الرد على القدرية الذين قالوا إن الإنسان خالق أفعاله. ووجه ذلك أن أفعال العباد داخلة فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم. ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف، لأن معنى شيء يعني تسمى شيئا، والأوصاف تسمى أيضا شيئا. ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فما تقولون في هذين الفائدتين، أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق؟ نقول هذا ليس صحيح. أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل، وهو ضرورة أن الفاعل ليس هو المخلوق، هذا واحد. وأما أن القرآن مخلوق فلأن القرآن وصف الله عز وجل، والرب بصفاته ليس مخلوق، بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته، فكلامه غير مخلوق، ومنه القرآن. وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا الدين بالضرورة، لأن الخالق خير. وقول الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن إن هذا عام، نقول إن العام قد يراد به الخصوص، هذا إذا صح أن الذهن ينتقل هذا ينتقل من هذا العموم إلى كل شيء. نقول إن كلمة كل شيء تأتي ولا يراد بها العموم، مثل قوله تعالى دمروا كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض بل ولا مساكن القبور، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بما خلق، لأن لما ذكر أنه خلق كل شيء بين أنه على كل شيء وكيل، وهذا يدل على عناية الله بخلقه تبارك وتعالى. ومنها أن ما يصيب الناس من البلاء والفتن فإنه من الله، ومن مبتلى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل. ومعلوم أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سيسد عليه كل ما صعب، وإذا آمن أيضا أنه بالصبر والاحتساب ينغلب هذه المصائب نعما هانت عليه أيضا. ولهذا لا نجد أحدا أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره، فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائنه من المطر والنبات وغيره، له مقاليد، المقاليد جمع مثلان، وهو ما يقلد به الشيء، هذا الأصل. والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح، ولو أنه قال له مقاليد السماوات والأرض أي تدبير السماوات والأرض لكان أولى، لأن كلمة المفاتيح قد يظن الظان أنه يملك المفاتيح دون التدبير، ولكن الأمر ليس كذلك، فهو بيده مقاليد السماوات والأرض أي تدابيره كما يشاء. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى، الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرين. انتبه، الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر مبتدا آخر. من فضلك. والجملة من المبتدأ الثاني.